وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما هي الآية التي أخذناها أمس؟ عند من؟ قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. ما المقصود بمشارق الأرض ومغاربها؟ عندك يا أمين؟ ها؟ منهم من قال أرض مصر مشارقها ومغاربها، ومنهم من قال جميع مشارق الأرض ومغاربها. نعم، والذي رجحه كثير من المفسرين هي بلاد الشام، هي التي بارك الله عز وجل فيها. وقول السعدي أنها مصر مشارقها ومغاربها، من الذي رد هذا التفسير؟ نعم، عبد الملك ابن جرير الطبري. نعم، وأن هذا القول بعيد من المفهوم في الخطاب، وأيضا مخالف لأهل التفاسير أو لأهل التأويل. وقول الله عز وجل في هذه الآية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ما هي هذه الكلمة أنس؟ نعم، هي قول الله عز وجل في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون، فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونها، فقالوا من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال لهم موسى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها، فالعمل باطل وغايته باطلة. قال أغير الله أبغيكم إلها، أي أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو فضلكم على العالمين، فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر، وذلك بإفراده وحده بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه. ثم ذكرهم بممتن الله به عليهم فقال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وآله، يسومونكم سوء العذاب أي يوجهون إليكم من العذاب أسوأه، وهو أنهم كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم النجاة من عذابهم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة. وفي ذلكم أي النجاة من عذاب فرعون بلاء من الله، أي نعمة من الله جليلة. أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم. فلما ذكرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك. هذه الآيات يخبر الله عز وجل فيها عن هؤلاء القوم الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن أنجاهم الله عز وجل مع نبيهم، وهم بعد أن أنجاهم الله ينظرون بأعينهم إلى الآيات العظيمة، ومن أعظمها إغراق فرعون ومن كان معه. هذه أعظم آية، تعتبر أعظم آية أن الله عز وجل أراهم كيف فعل بفرعون بعد أن ضرب موسى بعصاه البحر ومشوا على البحر يابسا وخرجوا منه، ثم دخل فرعون ومن معه والتطم عليهم البحر وأغرقهم الله عز وجل جميعا وهم ينظرون. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة أخذ نبيها قبلها فجعله فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد الله عز وجل هلكة أمة عذبها ونبيها حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح. الله عز وجل لما أراد هلكة فرعون وأنه لم يرد أن يرحمه ومن معه بسبب كفرهم أهلكهم، وموسى حي ينظر، فقر الله عز وجل عين موسى بهلاك فرعون جنوده حين كذبوه وعصوا أمره، وبنو إسرائيل معه، بنو إسرائيل معه ينظرون إلى هذا العذاب العظيم من الله لفرعون وجنوده. ثم سرعان ما تناسوا هذه الآيات العظيمة بعد أن جاوزهم الله عز وجل وأنجاهم هم وموسى من هذا البحر المتلاطم، مروا في طريقهم وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. والعكوف هو الإقامة كما ذكر السعدي هنا، الإقامة عند الشيء وملازمته ملازمة مستمرة، هذا الذي يسمى عكوفا. فهؤلاء القوم المشركون الذين مر عليهم موسى مع بني إسرائيل كانوا يقيمون حول هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، فالعكوف بمعنى الإقامة. وهذه هي القراءة المشهورة يعكفون، ومنهم من قرأها يعكفون بكسر الكاف. فقالوا من جهلهم لموسى عليه الصلاة والسلام ولنسيانهم لكثير أو تناسيهم لكثير من الآيات والعبر التي مرت معهم، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يشرع لهم آلهة من دون الله عز وجل، يتخذونها من دون الله مثل ما اتخذها هؤلاء القوم الكفار. فوبخهم موسى فقال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله. وكما قال السعدي أي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي بينه أو يسوي به غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. فهؤلاء جهلوا عظمة الله سبحانه وتعالى، فوبخهم موسى وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. من أهل التفسير من قال هؤلاء القوم الذين مروا عليهم هم من الكنعانيين، وهذا ليس عليه دليل، فهم قوم من المشركين ممن كانوا يعبدون غير الله ويعكفون على هذه الأصنام. وما هو ضابط الصنم عندما في لغة العرب؟ الصنم ما ضابطه؟ نعم، كل ما هو منحوت، كل شيء منحوت على صورة يسمى صنم. والوثن أعم منه، الوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان منحوت أو غير منحوت. فليس هناك دليل أنهم من الكنعانيين أو من غيرهم، بل هم قوم ممن مر عليهم موسى وبني إسرائيل. وبعضهم قال هذه الأصنام هي العجل، مروا على ناس يعبدون العجل، لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك عن السامري في سورة طه أنه أعاد لهم عبادة هذا العجل بعد مرور الأيام والليالي، ولما ذهب موسى لملاقاة الله عز وجل أو للقاء ربه، واتخذ السامري لهم عجل يعبدونه من دون الله كما ذكر الله في سورة طه. فقال بعض أهل التفسير هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام هي العجل، أصنام على هيئة العجل، وليس على هذا دليل. السامري اتخذ لهم من نفسه عبادة الصنم كما في سورة طه. ثم بين لهم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر باطل، وأنه هالك، وأنه خاسر، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر أي هالك وخاسر وبائس هذا العمل الذي يعملونه، فقوله متبر بمعنى مهلك وبمعنى خاسر وبمعنى بائس. وقوله باطل أي ذاهب وزائل ومضمحل، فالباطل بمعنى الذاهب وبمعنى المضمحل. فهم وإن عبدوها فإنها لا تغني عنهم من الله عز وجل شيئا. ثم استنكر عليهم فقال أغير الله أبغيكم إلها، أي أطلب لكم من غير الله عز وجل إلها، وهذا على وجه الاستنكار لأن دعاءها باطل وغايتها باطلة. فالعمل من أصله كما قال الإمام السعدي عليه رحمة الله العمل باطل وغايته باطلة، فكيف تطلبون هذا الباطل؟ بل وكيف تطلبون مني أن أبغيكم إلها من دون الله عز وجل وأطلب لكم إلها من دون الله؟ هذا وصفه أن أصحابه هالكون وعملهم باطل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، هذا على وجه الاستنكار، على وجه الاستفهام الإنكاري. ثم ذكرهم، وقد تقدمت نظير هذه الآيات، ذكرهم منة عظيمة من الله عز وجل عليهم، وهو أن أنجاهم من آل فرعون، من فرعون قومه وجنوده لما كانوا يسمونهم سوء العذاب بأنواعه، ينوعون لهم العقوبات، ومنها أنهم أولا يقتلون فلذات أكبادهم، يقتلون الأبناء، أي ولد يخلق مباشرة هناك جنود جهزهم فرعون لقتله، فيراقبون كل أنثى تلد يقتلون ولدها. والمقصود بالأولاد الذكور، المقصود بالأولاد ذكورهم، ذكور الأولاد. والنساء يستحييهن فرعون من أجل الخدمة، يتركهن أحياء لا يقتلهن من أجل الخدمة والإهانة والاستعباد، وكذلك الرجال، فكان أهم شيء عنده أنه يقتل الأبناء، يقتل الأبناء ولا سيما الذكور منهم، أما النساء فيبغيهن أحياء للإهانة والخدمة. هذا معنى قوله ويستحيون نساءهم، أي يجعلوهن أحياء. ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة لعلهم ينزجرون عن هذا الطلب. ومما يذكر في هذا الباب أو في عند هذه الآيات حديث أبي واقد رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه إلى جهة حنين، فمروا على سدرة ووجدوا عندها طائفة من المشركين يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو طلبوا منه أن يجعل لهم، قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فتلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة. ففي هذا الحديث ذكر أربع أصناف، صنفان من المشركين وصنفان من المسلمين. الصنف الأول من المشركين هم من مر عليهم موسى وقومه الذين اتخذوا هذه الأصنام يعبدونها من دون الله. والصنف الثاني من المشركين الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعكفون على تلك الشجرة ويقيمون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم. والصنفان من المسلمين قوم موسى بنو إسرائيل الذين آمنوا معه، والصنف الرابع من المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونبه أهل العلم أن التشبيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا لا يقتضي التشبيه من كل وجه، فالمشبه به أقوى من المشبه، فهو شبه فعلهم أو طلبهم بطلب أصحاب موسى، لكن مقصود المسلمين أنهم ما أرادوا عبادتها ولم يريدوا أن يعتقدوا فيها ما اعتقده المشركون من أنهم يعلقون فيها هذه الأسلحة من أجل البركة، إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يجعله لهم. وهكذا طلب أصحاب موسى، طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة يعبدونها من دون الله، ويستحيل أن يطلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما طلب أولئك يتخذون الشجرة يتبركون بها من دون الله سبحانه وتعالى، إنما طلبوا منه تعليق أسلحتهم عليها واتخاذ هذه الشجرة مثل ما للمشركين، وليس معناه أنهم شابهوهم من كل وجه. وهكذا نبه النووي في قوله إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم في الأحاديث الأخرى التي من هذا الباب، بمعنى أنكم تسلكون سبيلهم باتخاذ البدع والمعاصي، وليس معنى أنهم يشركون من دون الله سبحانه وتعالى، إنما بالإحداث في دين الله والمعاصي وغير ذلك. فهذه خمسة أو أربعة أقسام في هذا الحديث العظيم، أشدها جرما فعل المشركين، فعل أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين مر عليهم موسى وقومه، وفعل المشركين الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة رجاء البركة. وأما طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما أرادوا المشابهة من كل وجه. ثم ذكر السعدي في آخر تفسير الآيات أنهم لما ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام انتهوا عن هذا الفعل وانزجروا عنه، وسيذكر الله عز وجل بعد ذلك أن طلب من موسى أن يذهب لملاقات الله وضرب له موعدا، هذا استدل به أهل العلم على أن هؤلاء تابوا إلى الله وانزجروا، ثم انطلق موسى بعد ذلك إلى وعد الله سبحانه وتعالى. باختصار ما في هذه الآيات العظيمة.